لقد دفع رؤساء اليهود قديما ثمنا بخسا في يسوع، فلم يكونوا مستعدين لدفع مبلغ كبير من المال مقابل تسليمه لهم، بل دفعوا فقط 30 قطعة فضية. فما أرخص ذلك؟ وما الذي فعله يهوذا بال30 قطعة من الفضة؟ تعال بنا نرى ذلك، بالإضافة إلى دروس أخرى رائعة في تأملات جديدة من سفر زكريا.
أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم. يطيب لي أن أرحب بكم في بداية أسبوع جديد في حلقة جديدة من حلقات كنوز الحكمة. صديقي المستمع، اسمح لي أن أقرأ لك هذا الكتاب المفتوح إلى يسوع المسيح. يقول الكاتب: سيدي، أوجه إليك هذا الكتاب المفتوح ساردا عليك وعلى القراء قصتي معك من ألفها إلى يائها. عاشرتك مدة طويلة، تتلمذت على يدك، جلست معك مرات عديدة نتبادل أطراف الحديث بصحبة صفا وأندراوس وتوما ويوحنا وغيرهم. كم استمتعت بأحاديثك اللذيذة وأقوالك الحلوة، ولا تزال عبارة أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم ترن في أذني حتى الساعة. لكن ما المنفعة من السماع دون التنفيذ؟ فأنا كما تعلم لم أبادلك الحب نفسه منذ البداية، وماذا أقول عن النهاية؟ يكاد ذراعي يتوقف عن الكتابة إذ أسجل تاريخا أسود في حياتي. طعنتك في الظهر وبعتك ب30 من الفضة، ثمن بخس، أليس كذلك؟ آه، إنها محبة المال يا سيد، محبة المال التي قال عنها عبدك بولس أنها أصل لكل الشرور. وقلت أنت: لا تقدرون أن تعبدوا ربين، الله والمال. لم أصدقك، فحاولت التوفيق بين الاثنين، ففشلت فشلا ذريعا، واكتشفت، لكن بعد فوات الأوان، أن محبة المال تناقض محبتك. سيدي، لا أعلم كيف أقنعني رجال الدين ببيعك ب30 من الفضة، لكنني أعلم شيئا واحدا، وهو أنني كنت مستعدا أن أفعل المستحيل في سبيل حفنة قليلة من المال. وجاء طلبهم كمن يصب زيتا على النار. وماذا أقول عن طريقتي في تسليمك إليهم؟ يا لغبائي، فبدل أن أسلم عليك بقبلة مقدسة، سلمت عليك بقبلة منجسة. وكما أذكر أبديت امتعاضك الشديد من طريقتي هذه، فقلت: أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ كنت كالمعتوه في تلك اللحظة، لذلك ذهبت إلى منزلي لتوي وعقدت محاكمة لنفسي، وكنت القاضية والمدعية والمتهمة في آن معا. وبعد لحظات قصيرة أصدرت حكما مبرما يقضي بالإعدام، ونفذت الحكم وشنقت نفسي. سيدي، لن أطلب رحمة لنفسي، لأنني عالم أن باب الرحمة قد أغلق بالنسبة إلي. لذا كانت غايتي من هذا الكتاب إعادة سرد بضعة وقائع، ليس إلا التوقيع يهوذا الإسخريوطي.
أنا جاي كل خجل من حالي ومن خطاياي، وما ضلش عندي أمل وعمالي سبب بلواي. أنا جاي كل خجل من حالي ومن خطاياي، وما ضلش عندي أمل وعمالي سبب بلواي. مش بس مشكلتي العمل، مشكلتي في نواياي. أنا فاسد ومن الأصل، طهرني من جواي. أنا خاطي وبشر أغنتك وحسبتك بين الأشرار. أنا جاني وبإيدي صلبتك علاتك عصليب العار. أنا خاطي وبشر أهنتك وحسبتك بين الأشرار. أنا جاني بإيدي صلبتك علاتك عصليب العار. يهود أنا بعتك سلمتك، زي بطرس كنتك أنكرتك، بلساني جلدتك وطعنتك يا قدوس الله البار. راجع لك اقبلني واسترني غطي احييني. راجع لك اقبلني واسترني غطيني من موتي قومني وبروحك احييني.
احلى الاوقات ارجوها لكم الان مع الاخ سهيل موسى.
مستمعي الكرام اهلا بكم، كم أنا مسرور للقائكم من جديد لنتباحث في أمور كلمة الله، وأتطلع أن أقضي بصحبتكم وقتا مفيدا، إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر زكريا، فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل العاشر من زكريا، وبدأنا بالفصل الحادي عشر، ورأينا أن الله لم يتخلى عن الشعب ولم يسمح بضياعهم، فقد بقوا كأمة بفضل نعمة الله. يقدر بأنه كان هناك نحو 12 مليون شخص في أرض فلسطين عندما دمرت أورشليم على يد تيتوس الروماني في سنة 70 للميلاد، لكنهم تشتتوا بعد ذلك وتفرقوا. الفصل الحادي عشر يختم قسم الدينونات المرتبطة بالمجيء الأول للمسيح، وهو يعيدنا إلى فترة حكم الإمبراطورية الرومانية. سوف تكون هناك بركة مادية مؤقتة، لكن سيأتي من الغرب فاتحون آخرون، أولا الإسكندر الكبير ثم الجيوش الرومانية، وهذا يعني معاناة كبيرة للشعب القديم. كذلك يستعرض الفصل الراعي الصالح لشعبه، الراعي الصالح الذي سيبذل حياته عن خرافه. ثم نرى راعيا آخر ألا وهو الراعي الأحمق الذي سيأتي لاحقا، وهو يصور ضد المسيح، ذاك الذي سيقتل الخراف من أجل الطعام. رأينا كيف أن الله سيسمح بمعاناتهم وألمهم لأنهم ابتعدوا عنه ولأنهم رفضوا المسيح حينما جاء. نعم، الله لن يترك الخطية بدون عقاب، هو رحيم ورحوم، رؤوف طويل الروح، يتأنى يتمهل على الإنسان، لكنه عادل، قاضي عادل، لابد أن يدين الخطية بغض النظر في من توجد. لذا أرجو أن ترفع قلبك إليه اليوم من أجل خلاصك يا صديقي. نتابع التأملات في الفصل الحادي عشر من سفر زكريا، ونقرأ منه فورا ابتداء من الآية السابعة وحتى نهاية الفصل.
فرعيت غنم الذبح لكنهم أذلوا الغنم، وأخذت لنفسي عصوين، فسميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبالا، ورعيت الغنم وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم، فقلت لا أرعاكم، من يمت فليمت ومن يبد فليبد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. فأخذت عصايا نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأسباط، فنقض في ذلك اليوم. وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب. فقلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب، ثم قصفت عصايا الأخرى حبالا لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. فقال لي الرب: خذ لنفسك بعد أدوات راع أحمق، لأني هأنذا مقيم راعيا في الأرض، لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المنكسر ولا يربي القائمة، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا.
فرعيت غنم الذبح، لكنهم أذل الغنم، وأخذت لنفسي عصوين، فسميت الواحد نعمة، وسميت الأخرى حبالا، ورعيت الغنم. يقول زكريا: فرعيت غنم الذبح لكنهم أذلوا الغنم. يختلف المفسرون في تفسير هذا، فهل صار زكريا راعيا في ذلك الوقت، أم كان هذا مثلا ضربه النبي زكريا؟ من المرجح أن هذا مثل قام زكريا بتمثيله للناس، فالعديد من الأنبياء استخدموا هذا الأسلوب، ومن بينهم النبي حزقيال. ربما تذكر صديقي المستمع أن النبي حزقيال حبس نفسه في منزله ذات مرة، ثم حفر حفرة في الجدار وخرج منها إلى الشارع وهو يحمل رسالة إلى الشعب. ويبدو أن النبي زكريا يستخدم نفس هذا الأسلوب هنا. وأخذت لنفسي عصوين، العصا الأولى اسمها نعمة، وهي عصا الراعي الرفيعة الناعمة التي يستخدمها للحفاظ على صفوف الخراف، فإن حاول خروف لابتعاد عن القطيع فإن الراعي يستخدم هذه العصا الرفيعة لإرجاعه إلى القطيع. أما العصا الثانية فهو يدعوها حبالا، وهي تتعلق بإبرام العهد، وهذه العصا هي عصا غليظة يستخدمها الراعي للدفاع عن القطيع وطرد الحيوانات المفترسة أو الأشخاص الذين يهاجمون قطيعه. وهكذا يتحدث زكريا هنا عن أخذ عصوين، النعمة والعهد، ورعيت الغنم، ويبدو أن النبي زكريا قام بذلك بالفعل. عدد 8: وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، وداقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم. ربما كان أولئك هم الأنبياء الكذبة. عدد 9: فقلت لا أرعاكم، من يمت فليمت ومن يبد فليبد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. يبدو أن النبي زكريا يتحدث هنا عن الأنبياء الكذبة وعن أنواع الذبائح التي كان الناس يحضرونها للرب. ونعرف من خلال سفر ملاخي أن بعض الناس في تلك الأيام كانوا بخلاء ولا يحبون أن يعطوا حتى العشر، فقد كانوا يحجمون عن تقديم الذبائح للرب. وهكذا إذا كان لدى رجل من هؤلاء بقرة مسنة أو مريضة، كان يدعو غلمانه إلى التعجيل في أخذها إلى الهيكل وذبحها للرب قبل أن تموت ميتة طبيعية. ثم كان أمثال هؤلاء يتظاهرون بأنهم يقدمون لله ذبائح من قطيعهم. لكن نبوة ملاخي تميط اللثام عن أمثال هؤلاء الناس، وتبين أن الله لا يقبل مثل هذه الذبائح. من يمت فليمت، أي لا تذبحوها بسرعة وتستخدموها ذبيحة. فالله هنا يدعوهم إلى الأمانة في تعاملاتهم. عدد 10، فأخذت عصايا نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأسباط. فأخذت عصايا نعمة وقصفتها، أي أن الله سيسحب نعمته. فحينما وضع الله شعبه في أرض الميعاد وعد بأنه سيباركهم ويحميهم من أعدائهم، وقد كان الله يتعامل مع البقية العائدة بالنعمة. وفي الآية 6 من الفصل 10 من سفر تأملنا قال الله: وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم، ويكونون كأني لم أرفضهم لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. لكن الله لم يكن ليفعل هذا معهم لأنهم مستحقون أو لأنهم كانوا مطيعين، بل لأنه كان يتعامل معهم بحسب رحمته ونعمته. لكن سيأتي وقت تستنفذ فيه رحمته فيسحب الله عهده، وعندها لن يتعامل معهم بالرحمة ولن ينعم عليهم. يقول: لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأسباط. ما الذي يعنيه الله حينما يقول إنه سينقض عهده؟ ألم يقل مرارا إنه لا ينقض عهده أبدا؟ صديقي، ينبغي علينا أن ندرك الفرق بين العهد المشروط والعهد غير المشروط. فالله لا ينقض أبدا عهدا غير مشروط، لكن استمرار العهد المشروط يكون منوطا بالإنسان. والعهد في الآية التي أمامنا هو عهد مشروط، فقد كان وعد الله للشعب بالحماية من أعدائهم مشروطا بطاعتهم له. لكن حينما عصوه رفع الله حمايته عنهم، وبهذا المعنى فقد نقض الله عهده معهم. ونجد أمثلة على ذلك في العهد الجديد. فعلى سبيل المثال كان وعد الله: إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. هذا وعد مشروط. يحكى أن دكتور آيرونسايد كان يجلس مع أحد الرعاة الشباب في أحد الاجتماعات، وبعد قليل دخلت امرأة شابة إلى الاجتماع، فقال الراعي الشاب لدكتور آيرونسايد: كانت تلك المرأة من أنشط وأبرز النساء في الكنيسة، لكنها عادت للسير وراء العالم وهي لم تحضر إلى الكنيسة منذ أشهر. وقد وعظ دكتور آيرونسايد حول هذا المقطع من كلمة الله في تلك الأمسية، وبعد انتهاء الاجتماع جاءت تلك المرأة إلى دكتور آيرونسايد وهي في قمة الغضب، وقالت له: كيف تجرؤ على القول لهؤلاء الناس بأنهم إن طلبوا شيئا باسم يسوع فسوف يجاب لهم؟ فأجابها دكتور آيرونسايد قائلا: هل جلست وحكيت لي ما حصل معك؟ فقالت له: إن والدها كان مريضا جدا قبل بضعة أشهر، وحينما كان الطبيب في غرفته جثت على ركبتيها في غرفة الجلوس وطالبت بهذا الوعد مصلية باسم يسوع من أجل شفاء والدها. لكن بعد قليل خرج الطبيب ليخبرها بأن والدها قد توفي. ثم أضافت قائلة: والآن لا تخبرني أن الله يحفظ وعده. فقال لها دكتور آيرونسايد: هل قرأت الآية اللاحقة التي تقول: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي؟ ثم سألها دكتور آيرونسايد: ماذا يمكن أن يحدث لو أنها وجدت شيكا مصرفيا باسم شخص آخر وحاولت صرفه عن طريق التوقيع باسم ذلك الشخص؟ فأجابت السيدة بأنها سوف تكون مزورة. فعاد دكتور آيرونسايد وقرأ لها الآية مرة أخرى: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. ثم سألها: هل كنت تفعلين هذا؟ وعندها شعرت المرأة بالخجل ولم تجب عن السؤال. ثم شرح لها دكتور آيرونسايد أن ما كانت تحاول فعله يشبه محاولة صرف الشيك المحرر باسم شخص آخر. لهذا ينبغي علينا جميعا أن ندرك أن طاعتنا لله هي دليل محبتنا له، وهذا الوعد مقطوع لهؤلاء الذين يحبونه. عدد 11: فنقض في ذلك اليوم، وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب. وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي، يشير هذا التعبير إلى تلك الفئة من البقية الذين أطاعوا الله بالفعل وكانوا يصدقون كلامه. إن أهم شيء بالنسبة لنا كمؤمنين هو أن نصدق كلمة الله، فإن لم تكن تصدق أن الكتاب المقدس هو كلمة الله فلن تكون مستعدا لأي نمو في حياتك المسيحية. فينبغي أن يكون الإيمان بكلمة الله راسخا لديك، وسوف يرسخك الله في هذا الإيمان حينما تدرس كلمته. فقد تبدأ بدراسة كلمة الله وأنت متشكك قليلا، وربما تجد بعض الأشياء التي يصعب عليك تصديقها، لكن الله سيعينك على الوصول إلى اليقين بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله. وهكذا يقول زكريا هنا: إن أذل الغنم، أي البقية التقية، كانوا يؤمنون بكلام الرب. والآن يقول زكريا بأنه سوف يأتي من نسلهم واحد يكون المسيح، وسوف ترفضه غالبية الأمة، ولن تقبله سوى بقية صغيرة جدا في ذلك الوقت. وبسبب رفضهم له سوف تدان الأمة وتتشتت في كافة أرجاء العالم. والآن لاحظ صديقي المستمع الآية التالية 12: فقلت لهم: إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. هذه نبوة جديرة بالملاحظة بالفعل، لا سيما وأنها تحققت حرفيا. لاحظ ما يقوله البشير متى بهذا الخصوص: حينئذ ذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له 30 من الفضة. هذا هو تماما الثمن الذي يذكره النبي زكريا. ومن المدهش أن رؤساء الكهنة لم يريدوا أن يدفعوا الكثير. ثم نجد في نفس إنجيل متى شيئا مدهشا آخر، يقول في العددين 9 و10 من الفصل 27 من الإنجيل: حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. وقد قال النبي إرميا الكثير عن حقل الفخاري في الفصلين 18 و19 من نبوته. عدد 13: فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. الثمن الكريم الذي ثمنوني به 30 من الفضة. تخيل ذلك يا صديقي، لقد دفعوا ثمنا بخسا في يسوع، فلم يكونوا مستعدين لدفع مبلغ كبير من المال مقابل تسليمه لهم، بل دفعوا فقط 30 قطعة فضية. فما أرخص ذلك! وما الذي فعله يهوذا بالثلاثين قطعة من الفضة؟ يقول: فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. هناك خلاف في الرأي حول معنى هذا القول، وحتى أن بعض المفسرين يرون بأن عبارة وألقيتها إلى الفخاري يجب أن تترجم وألقيتها إلى الخزينة. وعلى أي حال، فقد جاء يهوذا إلى الهيكل وألقى المال هناك، لكن الكتاب المقدس يقول في إنجيل متى: فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. وقد قال النبي زكريا للتو: فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. ولم يكن هذا مصادفة، بل هو من أبرز المقاطع في كلمة الله. لكن ما هو حقل الفخاري؟ كان حقل الفخاري من أملاك الفخاري، وحينما كان الفخاري يضع الطين فوق الدولاب ليصنع منه وعاء أو إبريقا أو أي شيء آخر ولا يجد الطين مطواعا بين يديه، كان يأخذ الطين من على الدولاب ويلقيه في ذلك الحقل، فهو لم يكن يجد الطين قابلا للتشكيل ولا مطواعا، وبالتالي فقد كان يعتبره عديم النفع. وفي نبوة إرميا يشبه الله نفسه بالفخاري، فالله يضع الطين أي الإنسان على الدولاب ويحاول تشكيله إناء بحسب فكره، لكن ينبغي على الطين أن يكون مطواعا له. أما الطين الذي لا يطاوعه فيلقى في حقل الفخاري لأنه لا يستطيع أن يستخدمه. ومن المدهش أن ثمن المسيح كان 30 قطعة من الفضة، والكهنة أخذوا الفضة واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للغرباء. صديقي، لقد كان الرب يسوع يعمل في حقل الفخاري لفترة طويلة وقد اشتراه، لكنه لم يشتره 30 من الفضة، بل دفع الثمن كاملا الذي يفوق كل الفضة والذهب. أجل عزيزي المستمع، لقد دفع دمه الكريم ثمنا للحقل، لقد دفع الثمن كي يشتري هذا العالم القديم الذي نعيش فيه أنا وأنت، عالم مليء بالحياة البشرية المحطمة بالطين عديم النفع، محطمين جسديا وعقليا وأخلاقيا وروحيا. والفخاري الأعظم الرب يسوع يأخذ الطين الملقى جانبا ويضعه على دولاب الظروف ويصنع منه إناء للكرامة. نحن الطين وهو الفخاري، وحتى في هذه الأيام التي نعيش فيها والتي فيها المسيح مرفوض، فإنه يعمل في حقل الفخاري وما زال يعمل. أرجو أخي الكريم أن تكون مطواعا بين يديه ليصنع منك إناء للكرامة يأتي بالمجد لرب المجد.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية. لمستمعينا في كافة الدول العربية ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 911-421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صندوق بريد 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر العربي السوري فيمكنكم استخدام صندوق بريد 4804 حلب سوريا. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 567-4912. كما ويمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.ttb.org، ومرة أخرى www.ttb.org. وحتى نلقاكم من جديد مستمعية، هذه رندا منير تستودعكم لعناية الله ورعايته.